أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: والميتة وأجزاؤها التي تحلها الحياة دون ما لا تحله الحياة، دون ما لا تحله مع طهارة أصله بحسب ذاته. الكلام عطف على ما سبق حينما بدأ في الكلام حول ما يحرم التكتب به. يعطف الآن يقول: والميتة، أيضا من ضمن ما يحرم التكتب به الميتة، وأجزاؤها التي تحلها الحياة. بالنسبة إلى حرمة التكتب بالميتة، أفتى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بذلك، وهناك عدة نصوص دلت على ذلك، منها موثقة السكوني الرواية 22,000 و 66 عفوا 22,061، حيث نصت على حرمة التكتب بالميتة، حرمة بيعها. يقول الكريني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السخط ثمن الميتة، وثمن الكل، وثمن الخمر، وثمن الباغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن. خب، فنص على أن ثمن الميتة ماذا؟ سخط. وهذا يدل على ماذا؟ على أن البيع فاسد، وأن المبيع باق على ملك البائع، والثمن باق على ملك المشتري. خب، وهذه الرواية أيضا منطلقة إلى ماذا؟ إلى الميتة النجسة، كما يفهم من سياق الرواية، يفهم منه أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى خصوص الميتة النجسة دون الميتة الطاهرة. والميتة وأجزاؤها التي تحلها الحياة، خيدها بالتي تحلها الحياة لأنها هي النجسة، وأما ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة فليس بنجس، فكأن الرواية منصرفة عن مثله. دون ما لا تحله الحياة مع طهارة أصله بحسب ذاته. خب، ما لا تحله الحياة لأنه طاهر لا تشمله الأدلة، لكن متى؟ إذا كان من طاهر العين، أصله طاهر، أو كما يعبر الشارح أصله مع طهارة أصله بحسب ذاته، فإنه في هذه الحالة لا تشمله تلك الأدلة، بخلاف مثل الكلب أو الخنزير، فإن ذات الكلب وذات الخنزير ماذا؟ نجس، أصله نجس بحسب ذاته، بغض النظر عن كونه ماذا؟ ميتة، بحسب ذاته يعني بغض النظر عن كونه ماذا؟ ميتة، مع طهارة أصله بحسب ذاته. والدم، على أن ذكر الميتة يذكر الدم، يقول: والدم أيضا يحرم المعاوضة على ماذا؟ على الدم، بناء على حرمة المعاوضة على مطلق الأعيان النجسة، كما قد يستفاد من جولة من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، تبعا لرواية تحف العقول مثلا، أو رواية الدعائم. وهاتين الروايتين روايتين مرسلتين كما أشرنا سابقا، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بهما إلا على كبرى الانجبار لو ثبت الاستناد إلى الروايات، يعني لو ثبت الاستناد إلى هاتين الروايتين استناد الفقهاء، وقلنا بأن العمل المشهور جابر للضعف هنا، فيمكن القول حينئذ ماذا؟ بإمكانية الاستناد إلى الروايتين باعتبار أنهما جبر سندهما، لكن المسألة محل تشكيك صغرا وكبرا. أصل كبرى الانجبار مرفوضة، ثم حتى لو سلمنا بها لا يعلم أن المشهور عملوا بهذه الرواية هنا، وإن أتوا بموجبها لكن من غير الواضح أنهم عملوا بهذه الرواية، أن فتواهم كانت استنادا إلى هذه الرواية، يعني هذا أمر غير واضح. وبالتالي فمقتضى الأصل لا يوجد دليل يدل على ماذا؟ على حرمة بيع الدم. نعم حرمة شرب الدم لا شك فيها ولا ريب، أما حرمة بيع الدم فهذا أمر غير واضح، خصوصا ما هو من قبيل الدم المتبقي في الذبيحة مثلا بعد ذبحها الذي هو في الأساس ماذا؟ دم طاهر كما لا شك ولا ريب فيه. في حين الفقهاء حينما يفتون هنا يفتون حول الدم من ذي النفس السائلة بغض النظر عن كونه طاهر أو ماذا، يعني بغض النظر عن كونه من الدم المتبقي في الذبيحة بعد ذبحها أو من الدم المسفوح حال زهاق روحها. واضح؟ الدم مو كل دم، يعني دم البقر إذا كان بعد الذبح مما تبقى فيها بلا شك ولا ريب أنه ماذا؟ أنه طاهر، فإن خروج الدم من مطهرات الدم المتبقي. والدم وإن فرض لها نفع حكمي كالصغر، طب النفع الحكمي أشرنا له في دروس سابقة، قلنا أنه هو النفع الذي لا يزيد في العين أو في قيمتها ولكنه مقصود للعقلاء، ملتفين؟ نفع لا يزيد في العين ولا في قيمة العين. العين قبل أن تصبغ هذه الخشبة قيمتها دينار، لم تزدد عينها ولم تزدد قيمتها، بقيت قيمتها دينار أيضا. غاية ما هنالك أن هناك من يرغب في الخشب المصبوغ وهناك من لا يرغب، فلها في النهاية هناك زيادة حكمية يقصدها العقلاء ويطلبها. يقول والدم وإن فرض لها نفع حكمي كالصبغ. واضح؟ فالشارع هنا يمنع من بيع الدم مطلقا حتى مع وجود مثل هذا النفع الحكمي. والدم وإن فرض لها نفع حكمي كالصبغ. وأرواس وأبوال غير المأكول، هنا طبعا أمور عديدة عددها الشارح تبعا للماتين، وإذا ذهبتم إلى دراسة المكاتب المحرمة قد تقفون في بعض هذه المباحث عدة أيام، ونحن لن نهمل الإشارة مطلقا ولن يعني بحيث أننا نقرأ العبارة، لأن هي العبارة بعض الأحيان كلمتين أو ثلاث، لن نكتفي بشرح العبارة لكن أيضا لن نغرس في الاستدلال، سنشير إلى بعض الاستدلالات فقط. وأرواس وأبوال غير المأكول أيضا من ضمن ما يحرم ابتياعه، ما يحرم البيع والشراء فيه على التكسب به، أرواس وأبوال غير المأكول. قيد بغير المأكول لينبه على ماذا؟ على عنصر النجاسة. وإن كان الأبوال والأرواس حتى من غير المأكول ماذا؟ قد تكون ماذا؟ طاهرة. مو إذا كان العنصر المعيار هو ماذا؟ إذا كان المعيار هو الطهارة والنجاسة فالناسر غير مأكول، مع ذلك روثه أو ذرقه بالتعبير الأدق ماذا؟ لأنه لا يبول الصدور، لا تبول وإنما ماذا؟ وإنما يخرج منها الذرق، له مزيج من الروث والبول. وأرواس وأبوال غير المأكول، الناتر ذرقه طاهر، مع ذلك تشمله عبارة الكتاب. وأرواس وأبوال غير المأكول وإن فرض لهما نفعون. إذن هنا يمنع ماذا؟ يمنع من أرواس وأبوال غير المأكول سواء له نفع أم ليس له نفع. كل روث أو بول لغير المأكول فهو ماذا؟ محرم التكسب به. وإن فرض لهما نفعون. خب ما هو مستند الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في هذه الفتوى؟ جملة من الفقهاء أطلقوا الفتوى كما هو حال الشهيد الأول والثاني هنا رحمة الله عليهما. ما هو مستندهما في ذلك؟ استندوا إلى عدة نصوص أوردها الحر العاملي رحمة الله عليه في الوسائل الرواية 22,084 22,284 الباب 40 من أبواب ما يكتسب به حكم باب حكم بيع العذرة أو عذرة الإنسان وغيره. عندنا ثلاث روايات. المهم منها هي الرواية الأولى والرواية الثانية، فإن الرواية الثالثة محللة ما لنا نشغل فيها على مقتضى الأصل. خب الرواية الأولى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، هذا هم ما راجع سند الشيخ للحسن بن محمد بن سماعة، ما قالت لنا أنا سابقا في ما قال لنا في درس سابق. خب على أي حال السند معتبر، أنا أطمئن تماما أطمئنان. خب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن مسكين عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب، السند فيه ضعف واضح من جهة علي بن مسكين أو علي بن ماذا؟ علي بن سكن كما في المصدر، هنا في الوسائل عبر علي بن مسكين في حين في المصدر علي بن سكن. على كلا التقديرين لا توثيق للراوي، سواء قلنا علي بن مسكين أو علي بن سكن، مجهول الحال ولا توثيق له. خب عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن العذرة من السحت، ثمن العذرة من السحت. خب هذه الرواية دلالتها، قد يقول البعض أن دلالتها تامة والمشكلة في السند، لكن حتى في الدلالة هناك مشكلة. ما المقصود بالعذرة؟ جملة من الفقهاء حملوها على عذرة الإنسان فقط دون غيره، واضح؟ خب في قبال هذه الرواية، طبعا هذه الرواية مشكلتها السند والدلالة، إذا أن المقصود بالعذرة ماذا؟ مجهول. خب جملة من الفقهاء قالوا المقصود بالعذرة المنهي عنها هنا هي ماذا؟ هي عذرة الإنسان بقرينة الترخيص ببيع العذرة في الروايات الأخرى، فجمعوا بينها بهذا. يقول الرواية التي بعدها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى وسنده إليه معتبر وأشرنا له في دروس سابقة، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن صفوان عن مسمع عن أبي مسمع، في المصدر مسمع بن أبي مسمع، عن سماع بن مهران قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذرة. هذه الرواية السيد الخوئي رحمة الله عليه قال هذه رواية موثقة، غاية ما هنالك أنها مجملة. يقول الشيخ الخوئي رواية موثقة، غاية ما هنالك أن الرواية ماذا؟ أن الرواية يدور أمرها بين أن تكون من مقطع واحد، أن تكون رواية واحدة فتكون مجملة، فإن صدر الرواية قال حرام بيعها وثمنها، ثم في الفقرة الثانية إذيل الرواية يقول لا بأس ببيع العذرة، واضح؟ فهنا ما المقصود بالعذرة في المورد الأول وما المقصود بالعذرة في المورد الثاني؟ هناك إجمال في المقصود، لا يتصور أن يكون في كلام المتكلم مرة يقول حرام ثم يقول لا بأس، فيقول هنا إجمال ماذا في الرواية. أو خيار آخر أن نقول أنهما روايتان نقلهما سماع عبد المحرام بنفس السند روايتين، الرواية الأولى قال الإمام فيها حرام بيعها وثمنها، الرواية الثانية قال لا بأس ببيع العذرة، محسين وفي وعلى التقدير الثاني ان روايتين يعني يقول هناك تعارض وايضا لا يمكن الاستدلال بالرواية حينئذ للتعارض. التفتون الى الكلام مال سيد الخوئي. وبالتالي رغم ان هذه الرواية موثقة يقول السيد الخوئي الا انه لا يمكن الاستناد اليها. اقول الرواية غير موثقة وهذا غريب من السيد الخوئي ان يعبر عنها بانها موثقة، فان مسمع بن ابي مسمع لم يتضح لنا من هو بناء على مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه، من انه مسمع بن ابي مسمع من ان صفوان قد يروي عن غير الثقة. نفسين سيد الخوئي لا يقبل بمبنى ان صفوان لا يروي الا عن ثقة، وهذا مسمع بن ابي مسمع لا توثيق له جزمان اصلا، مجهول الحال، هذا لا ذكر له في الرجال بعنوان مسمع بن ابي مسمع. فاذا كان مسمع عن ابي مسمع، مسمع عندنا اكثر من شخص بعضهم موثقين مثل مسمع ابي سيار، لكن هذا ابو مسمع لا ندري من هو. اتفتتني الى المشكلة. وبالتالي فالظاهر والله العالم ان هذه الرواية لا يتم سندها بناء على مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه. نعم اذا بنينا على وثاقة كل من يروي عنه صفوان فهذه الرواية تكون معتبرة حينئذ، فإن الطريق إلى صفوان معتبر، وصفوان يروي عن مسمع بن أبي مسمع، طبعا بالمصدر مسمع بن أبي مسمع مو مسمع عن أبي مسمع. لكن يبقى إشكال ماذا؟ يبقى إشكال الإجمال في الرواية، فإن الرواية يدور أمرها بين أن تكون رواية واحدة أو روايتين، وبالتالي فهي مجملة أو معارضة، إما أن يكون هناك إجمال في الرواية أو ماذا؟ أو تعارض. والكلام هنا ماذا؟ عن العذرة مو عن البول. على أي حال هناك أيضا استدلال بالنسبة إلى البول، يقول وأروات وأبوال غير المأكول وإن فرض لهما نفع، أما هما أي البول والروث من المأكول أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا، يعني يجوز بيعه وشراؤه مطلقا، سواء كانت هذه الأبوال مطلقا في قبال الفقير الذي سيأتي به بالنسبة إلى الإبل، فيجوز مطلقا يعني سواء كانت الأبوال أبوال إبل أم لا، أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا. ليش؟ لطهارتهما ونفعهما. يبين ان المعيار عند الشهيد الثاني هو الطهارة والنجاسة، بقرينة انه استدل على الجواز بالطهارة ووجود النافع. نعم لطهارتهما ونفعهما، بالنسبة الى النفع اشكلنا مو لطهارتهما ونفعهما، وقيل بالمنع مطلقا كما نسب ذلك الى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه والمفيد وسلار الديلمي والعلامة رحمة الله عليهم اجمعين، وقيل بالمنع مطلقا سواء كانت ابوال الابل ام لا، وسواء كانت ارواث الابل ام لا، وقيل بالمنع مطلقا الا بول الابل. هنا استثناء من هذا الاطلاق، خصوص بول الإبل للاستشفاء، مو تبيع هكذا، لا إنما البيع للاستشفاء. وقيل بالمنع مطلقا يعني سواء في الإبل أم غيرها إلا بول الإبل للاستشفاء، أي لخصوص الاستشفاء به دون غيره من المنافع. وهناك كلام لماذا ذكروا هذا، البعض قال بأنه لا نفع لهما، أما بول الإبل للاستشفاء فله نفع حيث ورد الجواز، وهذا فيه مناقشات طويلة لا مجال للتعرض لها هنا. ثم يقول والخنزير والكلب البريان مطلقان، وهذا مورد بالنسبة إلى الخنزير مورد تساؤلهم، وكذا بالنسبة إلى الكلب غير ما سيأتي الاستثناء فيه. والخنزير والكلب البريان مطلقان.
صح.
يعني من غير تفريق بين ماذا؟ بين الأجزاء التي تحله الحياة وغيرها. يقول مطلقا إلا كلب الصيد والماشية. النصوص الدالة على حرمة بيع الكلاب كثيرة، وهي كما أشرنا موضع ماذا؟ تسالم. هذه المسألة حرمة بيع الكلب في الجملة مورد ماذا؟ تسالم. لا بالجملة، أقول في الجملة مورد تسالم. وقد ورد بذلك أيضا بعض النصوص المعتبرة مثل الرواية 22137، فإن الرواية 22137 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ثمن الكلب. هنا الرواية بحسب متن الوسائل الرواية لم يذكر فيها اسم الإمام المتكلم. قال من هو الذي قال؟ لا يعلم، لكن من البعيد أنه محمد بن مسلم وعبد الرحمن، وإلا لقال قالا. إذن في الرواية يشير إلى إمام قال أو شخص قال، ولا يتصف وقد يقال بأن هذا باعتبار أنه محمد بن مسلم نطمئن أن المسؤول هو الإمام مثلا أو المتكلم هو الإمام، وإلا محمد بن مسلم لا ينقل كلام غير الإمام. لكن في نفس نسخة التهذيب يصرح هناك بأن المتكلم هو الإمام الصادق سلام الله عليه، ونفس الحر العاملي الهامش يقول في نسخة زيادة عن أبي عبد الله عليه السلام، وكذلك في التهذيب هم في الحاشية يشيرون يقولون وكذلك في نسخة التهذيب، فترتفع الإشكالية من هذه الجهة. قال ثمن الكلب الذي لا يصير سحتون، ثم قال ولا بأس بثمن الهرق. ثمن الكلب الذي لا يصيد سحتون، مفهوم الرواية ماذا؟ أن الكلب الذي يصيد لا بأس به. الرواية تتكلم هنا عن ماذا؟ عن ثمن الكلب الذي لا يصيد. ثمن الكلب الذي لا يصيد سحتون، وهي رواية معتبرة، وبالتالي تكفي لإثبات ماذا؟ حرمة بيع الكلاب، على أن المسألة متسالمة لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى استدلال بالنسبة إلى حرمة بيع الكلاب. أما جواز بيع الكلب الذي هو كلب الصيد، فيستفاد ماذا من مفهوم الرواية؟ إذ أن منطوق الرواية ثمن الكلب الذي لا يصيد سحتون، فمفهومها ماذا؟ أن الكلب الذي يصيد ثمنه ليس بشوح فيجوز. إذن يمكن استثناء كلب الصيد. بالنسبة إلى، ولهذا فقهاؤنا استثنوا كلب الصيد من هذه القاعدة، ولم يفز منهم إلا العماني رحمة الله عليه، فإنه نقل عنه أنه لا يقول ماذا باستثناء الكلب، كلب الصيد يعني. جماعة من الفقهاء قالوا يستثنى الكلب الحارس أيضا. ما مقصودكم بالكلب الحارس؟ قالوا الكلب الحارس هو كلب الماشية وكلب الزرع وكلب الحائط. متفقين؟ كلب الماشية وكلب الزرع وكلب الحائط أي البستان، فإنه يقال لهذه الثلاثة كلب الكلب الحارس، لأنه يحرس الماشية أو الزرع أو البستان. الزرع تعرفون مثل الحنطة والشعير، هذا يعبر عنه بالزرع في قبال ماذا؟ في قبال الأشجار ونحو ذلك التي تنبت في البساتين. ما هو الدليل على استثنائها؟ قالوا يمكن الاستدلال بما أورده الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في بعض كتبه، ونقله الحر العاملي في الوسائل الرواية 22143، وقال الشيخ المبسوط يجوز بيع الكلب الصيد، وروي أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك. شوف تعبير الشيخ دقيق، وروي ما قال أفتى بعض الفقهاء، قال روية، معناها أكو رواية لم يكتب الشيخ سندها او نحو ذلك، لكن موجوده روايه في النهايه، وروي ان كلب الماشيه والحائط مثل ذلك. وهذه الروايه رغم انها مرسله الا انها منجبره بماذا؟ بعمل المشهور كما قيل. السيد الخوئي رحمه الله عليه شكك في كبرى الانجبار وفي ايضا في الاستناد هنا كما هو ديدنو. وذهب بعد ذلك الى ان الاصح عدم استثنائها لدخولها تحت مفهوم الرواية الاولى. هو طبعا ما طاق بهذه الكيفية، بس هذا النتيجة اللي وصل اليها، يعني النتيجة انه ماذا؟ انها لا تستثنى. نعم يستثنى كلب الصيد، اما كلب الماشية والحائط لا تستثنى الا كلب الصيد والماشية. على اي حال اطلاق الرواية الاولى يشملها، الرواية الأولى التي قرأناها ثمن الكلب غير ثمن الكلب الذي لا يصيد تحسون، يشمل ماذا؟ يشمل كلب الماشية والحائط والزارع ونحو ذلك. إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط كالبستان. والحائط كالبستان، هذا كالبستان تمثيل للحائط، والجرو القابل للتعليم، والجرو القابل للتعليم. والجرو القابل للتعليم اذا طرق عليه انه الكلب، عنوان الكلب الذي يصيد، فان عنوان ثمن الكلب الذي لا يصيد الكلب الصائد او كلب الصيد، هل لوحظ فيه انه بالفعل كلب الصيد ام لوحظ فيه ادنى ملابسه كما ربما يقال؟ مسكين، ولو بأن هذا الآن بالفعل يؤخذ نياق ليصطاد، فيطلق عليه أنه ماذا؟ لأن هذا من جنس عادتهم الاصطياد مثلا، أو فيهم بعض المؤثرات الغريزية التي تدفعهم إلى الاصطياد. فهل يطلق لفظ الكلب الصير على مثل هذا الجارو لكي يستثنى أم لا؟ المسألة مبنية على هذا الأمر، أن الحيثية هل تلاحظ بلحاظ التربص الفعلي او بلحاظ ما له هذه القابلية بحيث ان العرف يطلق عليه لأدنى ملابسة. والجرو القابل للتعليم. ثم الشهيد الثاني يذكر يقول ولو خرجت الماشية عن ملكه، عنده ماشية وخرجت الماشية عن ملكه، او حصد الزرع، كان عنده زرع فحصد قطع، أو استغلت الحائط أي أخذت غلته، كانت فيه تمر في الشجر مثلا في النخيل فقطع هذا التمر مثلا، أو استغل الحائط لم يحرم اختناؤها، لا يحرم اختناء الكلاب رجاء لغيرها، لأنه يقول عدة شهور يظهر التمر من جديد، أو تحصل الماشية أو نحو ذلك رجاء لغيرها ما لم يطول الزمان بحيث يلحق بالفراش. اما اذا طال الزمان يعني تارة تكون المدة اسبوع اسبوعين، فيطلق ان هذا الكلب كلب الحائط مثلا او كلب الماشية. اما اذا طالت المدة خرج عن هذا العنوان ما لم يطول الزمان بحيث يلحق بالفراش او بالفراش. وآلات الله، هذا عطف على ماذا؟ على ما يحرم التكسب به. وآلات اللهو من الدف والمزمار والقطر وغيرها. هذه أيضا مشمولة في رواية ماذا؟ في رواية تحف العقول على ما بذهني، على أن فيها نصوص خاصة وغيرها. والصنم المتخذ لعبادة الكفار. بالنسبة إلى الصنم قد يستدل له برواية تحف العقول، فإن فيها الأصنام والصلبان ولكنها ضعيفة كما تقدم. وقد يستدل له بما دل على حرمة بيع الخشب ليصنع منه الأصنام والصلبان، وهذه مسألة سيذكرها الشهيد الأول والثاني رحمة الله عليهما بعد قليل. يذكرون أنه يحرم عليك بيع الخشب ليصنع منه صليبا أو صنما أو نحو ذلك. وهناك روايات دلت على ماذا؟ على هذا التحريم، على تحريم بيع الخشب اللي يصنع منه ماذا، وهي رواية معتبرة، أنا كان على أساس أسجل رسمها ما سجلتها. على أي حال هناك رواية معتبرة دلت على ماذا؟ على حرمة بيع الخشب اللي يصنع منه الصليب، فبالتالي تدل على حرمة بيع الصليب ذاته من باب أولى جزمان، لأن الأولوية هنا واضحة كما لا يخفى. والصنم المتخذ لعبادة الكفار والصليب الذي يزدرعه النصارى وآلات القمار كالنرد بفتح النون والشطرنج بكسر الشين فسكون الطاء ففتح الراء شطرنج، والبقيري، البقيري بضم الباء الموحدة وتشديد القاف المفتوحة، وتشديد القاف مفتوحتين عفوا، وسكون الياء المثنات من تحت، الياء المثنات من تحت في قبال ماذا؟ في قبال الباء الموحدة، وفتح الراء. عندنا الباء الموحدة لأن لو قال الياء فقط تحتمل الباء، قد تغير أماكن النقاط فتحتمل التاء أو الباء أو الياء، فهم يميزون بين من تحت أو من فوق، موحدة أو مثنات. يقول وسكون الياء المثنات من تحت وفتح الراء المهملة في قبال الزاء. يعني قال الجوهري هي لعبة للصبيان وهي كومة من تراب حولها خطوط، وهناك أقوال أخرى ذكرت في بعض الحواشي هنا، وهي كومة من تراب حولها خطوط، ظهر أنها لا وجود لها في الوقت الراهن هذه اللعبة. وعن المصنف رحمه الله أنها 14، بل حتى في زمن الشهيد الأول والثاني أنها ماذا؟ يظهر أنها مختلف في ماهية هذه اللعبة. وبيع السلاح من ضمن ما يحرم التكسب به بيع السلاح بكسر السين من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها، يحرم بيعها لأعداء الدين. يقول لأعداء الدين، يعني بيع السلاح لأعداء الدين، مو مطلق بيع السلاح بل بيعه لأعداء الدين، مسلمين كانوا أم كفارا، ومنهم قطاع الطريق في حال الحرب. هنا أقوال عديدة للفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في مسألة بيع السلاح، عدت هذه الأقوال فأوصلها البعض إلى 8 أقوال، حيث فصل بين الكفار وبين المخالفين وبين سلاطين الجور بالقسيم، وبين زمن الحرب وبين زمن السلم. هذه التفاصيل أدت إلى 8 أقوال في المسألة، واستدل لهذه الأقوال بعدة نصوص أكثرها ضعيفة السند أو الدلالة، وبالتالي لا يمكن ماذا؟ الاستدلال بها. وقد ذهب الشهيد الأول أي الماتن رحمة الله عليه في بعض حواشيه على غير كتاب اللمعة، يعني في بعض حواشيه ذهب إلى تحريم بيع السلاح للكفار في زمن السلم أو الحرب لا فرق. ليش؟ لأن فيه تقوية لهم على المسلمين، علل بأن بيع السلاح تقوية للكفار سواء كان هناك زمن سلم أو زمن حرب. وأيده السيد القوئي رحمة الله عليه وانتصر له بوجوه عديدة ذكرها في محل، وجوه عديدة نذكر منها وجها واحدا. من هذه الوجوه الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون بها عدو الله، هكذا الآية، أنا ما دورت الآية بس هكذا في ذهن الآية. هذه الآية دلت على ماذا؟ على وجوب إعداد القوة لمحاربة أعداء الدين، أعداء الله. وبيع السلاح للكافر نقض لهذا الغرض المهم الذي أشارت إليه الآية وهو إرهاب أعداء الدين. والتبتين واضح أن هذا نقض للغرض. نحن في زمن السلم، مأمورون بإعداء القوة لإرهابهم. فالكلام عن زمن السلم ولا زمن الحرب واضح بعد أن إعطاهم السلاح شسمه محرم. الكلام ماذا عن زمن السلم؟ زمن السلم ماذا نحن مأمورون بإعداء القوة؟ فإذا بعناهم السلاح هذا خلاف ما نحن مأمورون به. إذ فيه نقض للغرض الذي أرادته الآية كما هو واضح، وهو ماذا؟ إرهاب الكفار. نعم، بالنسبة إلى بيع السلاح، هناك جملة من الروايات أشارت إلى حرمة بيع السلاح، وجملة منها منصرفة إلى ماذا؟ إلى بيع السلاح إلى 30 الجور. وبعضها أباحت ومنظورها أيضا 30 الجور، هذه فيها عقد ورد في المراد منها. على أي حال يقول: ومنهم قطاع الطريق في حال الحرب أو التهيؤ له، لا مطلقا ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار، عفوا، ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم. هنا يقول: لو كان الكفار يريدون حرب الكفار لم يحرم. هذا الكلام في ظاهره حسن، لكن من يضمن أنهم بعد أن يحاربوا الكفار لا يحاربوا المسلمين به؟ ركزين استدلال الذي ساقه السيد الخوئي بالآية يشمل حتى ما إذا أرادوا حرب الكفار فإنهم يقوون به بعد ذلك على حربنا. والظروف قد تتغير الآن خلال هذه 10 سنوات، ربما لا يحاربوننا لوجود هدنة بيننا وبينهم، لكن بعد هذه الحرب سنوات، بعد هذه 10 سنوات السلم عفوا. يقول: ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال كالدرع والبيضة وإن كره، فإن هذه ليست من أدوات، ليست أسلحة بالمعنى الدقيق، وإن كان فيها أيضا بعض الكلام. جنة بالذات بالنسبة إلى الأسلحة المتعارفة الآن، هذه المضادات، مضادات الصواريخ مثلا في العصر الراهن، لو كانت دولة من الدول المسلمة تصنع هذه الأسلحة، تبيعها للكافر نقض لهذا الغرض الذي أشارت إليه الآية بلا شك، فإن الآية تأمرنا بأن نرهبهم. خب، يقول: وإجارة المساكن والحمولة بفتح الحاء وهي الحيوان الذي يصلح للحمل، ايضا يحرم ماذا؟ إجارة المساكن والحمولة للمحرم طبعا كما سيذكر، وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير والسفن داخل فيه، وإن كانت ليست حمولة بالمعنى الدقيق لكن داخل فيه تبعا لكون السفينة مما يحمل عليها. إجارة المساكن والحمولة للمحرم، يعني أؤجر السفينة لنقل الخمر مثلا للمحرم كالخمر، يعني إجارة المسكن لحفظ الخمر أو لشرب الخمر، أو إجارة ماذا؟ إجارة الحمولة لنقل الخمر مثلا كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله، لأجل الظلم يعني، ونحوه من المعاصي. وبيع العنب والتمر وغيرهما مما يعمل منه المسكر، أيضا يحرم بيع العنب والتمر ليعمل مسكران، تبيع العنب ليصنع منه الخمر أو تبيع التمر ليصنع منه الخمر ليعمل مسكرا، سواء شرطه في العقد أبيعك هذا العنب لتصنعه خمرا مثلا، سواء شرطه في العقد أم حصل الاتفاق عليه، يعني بحيث وقع العقد مبنيا عليه أم حصل الاتفاق عليه. والخشب أيضا ليصنع صنمان، يحرم أيضا بيع الخشب ليصنع صنمان، هذا الذي أشار أنه سنشير إليه لاحقا. والخشب اللي يصنع صننا أو غيره من الآلات المحرمة كالصليب مثلا ويوك أو آلات القمار مثلا، تبيع الخشب ليصنع شطرنجا والخشب ليصنع صنما أو غيره من الآلات المحرمة، ويكره بيعه أي بيع العنب والخشب لمن يعمله من غير أن يبيعه لذلك. أبيع العنب لشخص يصنع الخمر من غير أن أبيع أن أشترط عليه أو يشترط علي أو أن يقع العقد مبنيا على ذلك، بل أنا أبيعه أعرف أنه لديه مصنع يصنع من خلاله الخمور مثلا. ويكره بيعه أي بيع العنب والخشب لمن يعمله من غير أن يبيعه لذلك، يعني بعته لشخص يعمل الخمر والصلبان ونحو ذلك لكن لم يشترط عليه أن يصنع بهذا الخشب أو بهذا العنب صليبا أو خمرا من غير أن يبيعه لذلك إن لم يعلم أنه يعمله، وإلا فإذا علم فالأجود التحريم. الشهيد الثاني يقول الأجود التحريم، مع أن جملة من النصوص أشارت إلى ماذا؟ إلى التحليل إذا لم يشترط. وغلبة الظن كالعلم، إذا كان الظن قويا كالعلم، هذا المناقشة فيه واضحة، فإن النص أساسا حتى في حال العلم أجاز. وغلبة الظن كالعلم، وقيل يحرم ممن يعمله مطلقا سواء علم أنه يعمله أم لا. مجرد أن تعرف أن هذا الشخص يصنع الخمور لا يجوز لك أن تبيعه العنب، مجرد أن تعرف أن هذا الشخص يصنع الشطرنج لا يجوز لك أن تبيعه الخشب سواء علمت أنه سيصنع أم لا. ربما تقول هذا العنب يأكله مصر سيصنع به الخمر. ويحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح، واحترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة، واحترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة التي ترسم على الورق أو على القماش المنقوش على نحو الوشارة والوراق. والأقوى تحريمه مطلقا سواء كان مجسما أم كان مرسوما رسما عاديا على الورق مثلا، والأقوى تحريمه مطلقا. إذن الشهيد الثاني هنا يخالف ما أفتى به الشهيد الأول، إذا أن الشهيد الأول أفتى بحرمة عمل الصور المجسمة فقط، في حين الشهيد الثاني عمم التحريم إلى الصور غير المجسمة. قال والأقوى تحريمه مطلقا. ثم الشهيد الثاني أراد أن يحمل عبارة الشهيد الأول على ما ذهب هو إليه، قال ويمكن أن يريد ذلك، يمكن أن مراد الشهيد الأول هو ما أفتينا به، ويمكن أن يريد ذلك بحمل الصفة على الممثل للمثال. الصفة وهي المجسمة، وقال عمل الصور المجسمة، هي المجسمة ظاهر اللفظ أنها ترجع إلى الصور، الصور التي هي مجسمة وصف لنفس الصور التي هي مثال، لأن هذه الصورة مثال يحكيك، وهذا التمثال الذي صنع من الخشب مثال يحكيك، عدل؟ ويمكن أن يريد ذلك بحمل الصفة على الممثل للمثال. الممثل أي الإنسان أو الحيوان الذي يرسم أو الذي يصور، للمثال أي نفس الصورة. فيكون الشهيد الأول قال يحرم عمل الصور لما هو مجسم. نعم صبحت الآن الشيخ حسين حسبه الله مجسم، فيحرم عمل الصور له سواء كانت هذه الصور على ورق أو على خشب، يعني بيجعلها تمثالا. والغناء بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.